مستمعين الأفاضل. أما الآن حان موعدكم مع اللقاء الحي والمباشر مع فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بمناسبة هلال شهر ربيع الأول شهر ميلاد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم.
الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي ورسوله بالرغم ممن يجحد. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي ورسوله بالرغم ممن يجحد. وشهادتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، مستمعين الأفاضل، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الحي والمباشر مع فضيلة شيخنا الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. بادئ ذي بدء، نرحب بالحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، نقول له حللت أهلا ورحبت سهلا، مرحبا بك في بلدك الشحر وفي رباط المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، كلما هل علينا شهر ربيع الأول هبت علينا ذكريات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفحات مولده العطرة، وتروحت قلوبنا نسمات حياته المباركة. ففي شهر ربيع الأول ولد صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث، وفيه هاجر، وفيه أدى الأمانة وأتم الرسالة ولقي ربه الكريم. فكان من حق هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم علينا أن نتذكر سيرته كلما جاءت مناسبة من المناسبات وأطلت إحدى تلكم الذكريات. نذكر الناس بهذه السيرة المباركة ونربطهم بهذه الرسالة المحمدية لتكون الأسوة والمنهج. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لكل المستمعين ومن خلالهم إلى الأمة الإسلامية جمعا بمناسبة ذكرى ميلاد سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله العلي القدير أن يعيدها علينا بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثباتا بسماع قصة نبي دونه، فلئن يزداد إيماننا بهذا الدين وبهذا النبي الأمين حينما نسمع عن أخلاقه العلية وشمائله الرضية وسيرته السنية وهو سيد ولد آدم، فمن باب أولى. وقد كان الصحب رضوان الله عليهم يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين. هذا سعد بن أبي وقاص يقول: كنا نروي لأبنائنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم السورة من القرآن. فلذلك علينا أن نهتدي بالصحابة وننتهز الفرص بعد الفرص لنذكر الناس بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، ونبتهج بذكراه. أيها الأحباب، مما سعدنا به مع إشراقة هلال الربيع، ربيع المحبة والأنوار، أن شرفنا بإطلالة شيخنا الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ على مستمعي بث نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر للدراسات الإسلامية. وإنه لتفضل كبير أن يخصنا هذا العالم الجليل بهذا اللقاء المبارك. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، إني أجلس بين يدي هذا الإمام الفاضل وهذا الشيخ المربي، وإن له محبة وهيبة كبيرة في قلبي، وإني أرى فيه جلال الوراثة النبوية والسلسلة النورانية. وللحظة تفكرت وتساءلت وقلت: هذا الشعور أحسست به من جلوسي مع أحد أعلام الوراثة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف يا ترى سيكون الجلوس بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه؟ أتعلمون أحبتي أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رغم بقائهم الدائم مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا لا يكثرون من النظر المباشر إلى وجهه الشريف لما له من وقار في قلوبهم. أنا موقن بأمر جميل جدا، أن كل ما في قلوب الناس من حنان لن يعدل ما في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم من طيبة وحنان، وأن اللقاء معه سيكون عصيا عن الوصف. نسأل الله مرافقته في الجنة. وإني أستغل لحظات القرب الكبير هذه من حضرة النبوة بوجود شيخنا الحبيب عمر لأمرر رسالة بسيطة إلى جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنقلها باسمكم، تعبر عن مشاعري ومشاعركم أنتم جميعا مستمعين الكرام. ونحن نستقبل هذه الذكرى العطرة، نقول فيها: حبيبي يا رسول الله، ماذا يقول من غمره فضلك حتى أغرقه، وعطره عبقك فتشربه، وقرأ سيرتك فاستراح قلبه لها وأنس بها؟ ماذا يقول من لم يجد في الكون إنسانا حمل هم أمة بكاملها كما حملته أنت؟ أحدنا يحمل هم أسرته فتتضعضع لذلك قواه، ويشكو ويطلق الآه تلو الآه. أما أنت يا حبيبي فيشهد تراب الأرض وتشهد ذرات الهواء وحتى الطيور في السماء على رقيق نجواك وجمال دعاك، إذ تنادي: أمتي أمتي. كل أنبياء الله كانت لهم طلبات عجلوا بها، إلا أنت يا حبيبي أبيت إلا الشفاعة لأمتك رغبة وطلبا من مولاك. حبيبي يا رسول الله، ترى هل يكفي احمرار وجوهنا خجلا حين نلقاك وحين الالتجاء بحماك، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تدمع العيون وترتجف الجفون، يوم نعرض على الله وتقول أنت: رباه رباه، إنهم من أمتي فإلى أين هم ذاهبون؟ ألم يعدوني أنهم على عهدهم باقون؟ فيقال لك: هيهات هيهات، لقد أحدثوا بعدك المنكرات واستحلوا الحرمات. فتقول: وآه لما ستقول، سحقا سحقا، ألا فيا ليتنا نقرض بالمقاريض ونقطع بالمناشير ولا نقف هذا الموقف، فإنه والله شديد، فاجعله اللهم عنا بعيد. نحن أتباعك الذين لم نرك أبدا، خصصتنا بصفة المحبة ومننت علينا بعظيم هذه القربة، آمنا بك وصدقناك، لكننا قصرنا في اتباع هداك، فلا تطردنا من باب الشفاعة. فربك يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أطلب منك يا حبيبي أن تشفع فينا، أطلب منك أن تسقينا من يديك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ولا أنسى أن أدعو ربي أن يكتب لي وكل المسلمين والمسلمات زيارتك في روضتك الشريفة، وأن يجمعنا معك في درجتك الرفيعة المنيفة. نسأل الله مرافقتك والجوار في دار الكرامة والقرار. حبيب عمر، مرحبا وأهلا بك بين أهلك ومحبيك مرة أخرى. وإني يا حبيب وكل المستمعين في شوق كبير وشوق عظيم، ماذا سيقول الحبيب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى العطرة؟ أستسمحكم عذرا، نسمع الجواب بعد هذا الفاصل.
أضاءت الأرض نورا يوم مولده، وأصبح الكون من أنفاسه عطرا. هو
حبيب عمر، كنا قد سألنا هذا السؤال ونحن في شوق لاستماع كلامكم ووصاياكم، لكن في البداية نسألك هذا السؤال: ماذا ستقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى ميلاده، هذه الذكرى العطرة، وشهره شهر ربيع الأول؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على هذا النور المبين والهادي إلى الصراط المستقيم، عبد الله المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، النور الذي ارتبط بذاته فارتبط بولادته وارتبط بنشأته وارتبط ببعثته وارتبط بالتنزيل عليه وارتبط بغزواته وارتبط بشؤونه وأحواله، مما قال له فيه عمه العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان ليوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع المستمعين، وحياكم الله أجمعين، وتولانا وإياكم بما هو أهله. أما الخطاب لسيد الأحباب عالي الجناب في هذه الذكرى الرفيعة القدر العالية المنزلة، ذكرى وجوده وبروزه وظهوره فيما بيننا بذاته الكريمة في قالب بشري لا يشابه البشر في خصوصياته ومزاياه، وتميز عنهم بما خصه الله به وأولاه. الخطاب لذلك الجناب بواقع الأمة الذي نعيشه ونحياه خطاب يمتلئ بمعان واسعة، من استشعار رحمته، استشعار منة الله علينا به وبوجوده، استشعار الألم مما يعرض عليه من أعمالنا وأعمال المخالفين لسنته وهديه وشريعته من أمته، وما حل بالأمة من فرقة وشتات كانت نتيجة عن مخالفة هديه الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهو الذي دعانا البر الرحيم في كتابه أن إذا خالفنا وظلمنا أنفسنا أن ناتيه ونتوجه به إلى الله ونسأل الغفران من الله فيستغفر لنا، فنجد ربنا الغفور الرحيم التواب الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم، لوجدوا الله توابا رحيما. ومن وجد الله فأي شيء فاته. ولقد أحسنتم في هذا الربط بالجناب الكريم والخطاب العظيم الذي ربانا الله عليه في كل صلاة نخاطب فيها مصطفاه، لتختلط حياتنا وتختلط مقاصدنا ووجهاتنا وأفكارنا ومشاعرنا بذكر هذا الحبيب وخطابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا إن خطاب هذا الجناب أننا مع اعترافنا بعجزنا وضعفنا وتقصيرنا نشكر ونحمد إليك الله على ما أنعم به علينا بك من نعمة الإسلام والإيمان والإحسان، وما فتح لنا به من أبواب المعرفة والنور، ومن أبواب الوعي للوحي الذي أوحاه إليك، ومن بقاء وديمومية الفضل الذي تفضل به عليك وكان فضل الله عليك عظيما، فبذلك بقي في هذه الأمة في كل زمن من أزمانها أهل الصدق وأهل الوفاء بالعهد، بارك الله لنا فيهم. إننا مع هذا الاعتراف بما حصل منا من تقصير وجفاء لكثير من الأوامر واستبدال القدوة بك في بعض نواحي حياتنا حياة كثير من رجالنا ونسائنا بالاقتداء بأعدائك وبمخالفيك وبمن لا يؤمن بك. إننا مع كل هذه الاعترافات في هذه الذكرى، ذكرى بروزك فيما بيننا رحمة من الله تعالى ونورا جعل الله له مظاهر في الحس قبل المعنى. فرأت أمك قصور بصرى من بلاد الشام، وها نحن عند ذكرها نذكر من الآلام التي حلت بالأمة ذلك التفرق وذلك التمزق وذلك التشتت وذلك السفك للدماء في كل يوم وليلة من أرض الشام المباركة التي شهدت النصوص بالبركة فيها وفي أهليها. ألا إننا مع كل ذلك ومع كل اعترافاتنا بما أشرنا إليه وما لم نشر إليه من كل تقصير عن إقامتي معنا القدوة بك والتعظيم لأمرك الذي بعثك الله سبحانه وتعالى به، ومع اعترافنا بوجود نعم كبيرة علينا من الله وعلى الأمة، مع كل ذلك نجدد ونؤكد العهد بيننا وبينك أن نعود إلى حسن اتباعك وأن نحمل أنفسنا على أن نبعد من ديارنا وأسرنا وأنفسنا ومن حوالينا القدوة بغيرك، لتثبت القدوة بك في أحوالنا وشؤوننا فأنت المرتضى لذلك، أن نوسع بذلك آفاقنا للتعامل مع شؤون الحياة، وأن نعود إلى تعظيم سنتك وبث تعظيمها في أبنائنا وبناتنا وناشئاتنا، وأن نستوهب الله سبحانه وتعالى عفوه وغفرانه وتفريجه الكروب ودفعه البلايا وجمعه الشمل بعد الشتات بحسن اتباعك والعمل على الاهتداء بهديك والاقتداء بك. وإنك الذي لم تتخلى عن الأمة في حياتك وانهمرت الدموع للرحمن من أجلنا وأجل هذه الأمة وطلبك لها، ثم لم تتخلى عنها في برزخك، وأنت الذي إذا عرضت عليك الأعمال ما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت غير ذلك استغفرت لنا كما صح في الحديث ذلك. وإنك في القيامة لأوفى الخلق لأمته، والذي تنادي أمتي أمتي حتى في حين ينادي سادات الرسل لهول الموقف نفسي نفسي وتقول أنت أمتي أمتي. ألا إننا بجاهك العظيم عند الله تعالى نتوسل أن يتداركنا وأن يبدل أحوالنا ويغيرها إلى ما هو أفضل وأتم وأجمل، وأن يجمع القلوب بعد شتاتها، وأن يؤلف بينها كما ألف بين قلوب الرعيل الأول الذين وجدتهم متنازعين متناحرين متباعدين متقاتلين، وذكرهم الله بذلك في قوله وكنتم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إننا نؤكد عزمنا على الوفاء بالعهد الذي بيننا وبينك والمحجة البيضاء التي تركتنا عليها والبرهان الساطع المضيء. ألا يا رسول الله إنا نستغفر الله فاستغفر لنا، وإنا نتوجه بك إلى الله تعالى في صلاح أحوالنا وأحوال الأمة، وإننا نحمد الله على ما بقي في القلوب من أسرار محبتك والتولع بجنابك الأكرم، والذي يتوصل بذكره إلى تحقيق استقامة الإنسان وصلاح حاله، من حيث أن الله تعالى يذكر بالرحمة من ذكره، وأنت الذي إذا ذكرت كنت بالذكر كان الذكر لك أقرب معاني الذكر لله تبارك وتعالى، لكونك أقرب الخلق إلى الله، ولا تذكر إلا بالذكر الله جل جلاله، وإذا ذكر الله ذكرت معه، فسبحان الذي رفع ذكرك. إننا نوقن أن ذكرك إذا استولى على العقول والقلوب والمشاعر تقوم المعوج، وعرف الناس المنهج وعشقوا الارتقاء في علي الدرج، وخرجوا من خدائع من يضل ومن يزيغ ومن يصد عن سبيل الحق من كل أحمق ظهر بأي مظهر وتسمى بأي اسم. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك أن تقبل معنا محبتنا لك وله من أجلك، وأن تتقبل منا عزمنا على القيام بما أرسلته به إلينا وبعثته به إلينا والعمل على ذلك، وأن تنتشر حقائق ما أودعت قلبه من الحنان والرافة والرحمة على أحوالنا وأهالينا وأولادنا وأصحابنا وطلابنا وجيراننا، ونرى لذلك الآثار في واقع هذه الأمة ومع إهلال هذا الشهر الذي يحمل الذكرى لولادته صلى الله عليه وسلم ولهجرته صلى الله عليه وسلم وللقائه للحق سبحانه وتعالى عند توديعه الأمة وقد تركهم على المحجة البيضاء في لقائه للرحمن رافعا يده الكريمة على حجر السيدة عائشة يقول بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاكتب اللهم لنا رؤيته والحشر معه والدخول جنتك في زمرته مع عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.
آمين، اللهم آمين. حبيب، أشرتم في ندائكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظمة شفقته وحنانه بأمته، وفي زمننا المعاصر حبيب يحتاج العالم بشدة ربما أكثر من أي وقت مضى لدفق غزير من لمسات النبوة في الحنان والرحمة والإنسانية في هذا الوقت الذي يتساقط فيه في كل يوم مئات القتلى والجرحى، في هذا الزمن الذي طغت فيه المادية القاسية والأنانية البغيضة والمصالح الضيقة. كم تحتاج الأرض إلى إنسانيته صلى الله عليه وسلم التي لو تشربتها قلوب البشر لما سالت قطرة دم على وجه الأرض، ولما سقطت دمعة واحدة قهرا أو ظلما أو غبنا. هذا العصر الذي ترى من حولك فترى كل شحناء وبغضاء وتعدي على الآخرين بغير حق. حبذا حبيب لو تكشف لنا الحجاب ولو قليلا عن أنوار إنسانيته عليه الصلاة والسلام، ونعيش والمستمعون دقائق نستنشق فيها نسائم رحمته وحنانه صلوات ربي وسلامه عليه.
صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك الله فيكم. إنها قضية من أهم القضايا، ما غيب عن الأمة من شؤون الإنسانية لهذا لسيد بني الإنسان صلى الله عليه وصحبه وسلم، أو قل مجمع الكمالات الإنسانية، وشؤون رحمته ورافته التي أسسها حتى مع من يعاديه ومن يؤذيه ومن يظلمه ومن يتجرأ عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، غيبت هذه عن الأمة بأنواع من الحجب، وتوصل إلى أن ينشأ الناشئون منا ويكون فينا من الشباب الكثير الكثير من غاية الغياب عن الذهن موجودة فيه لحقائق هذا النبي ورسالته وهذا الشان الذي بعث به، إلى حدود بعيدة تحول الأمر فيها إلى الخديعة. والخديعة أنك كما أشرت ما نعانيه في زماننا في وقتين، وقالوا إن الإنسان فيه توصل إلى حرية أو إلى أن يكون أهل القرار وصناع القرار مدعون للإنسانية وللحقوق للإنسان، وربما تجاوزوا ذلك بدعواهم الحقوق للحيوان وما إلى ذلك. فنجد عندما نقارن بين ما يقال وبين ما يدعى وبين ما ينفذ ويطبق ويجري ليس على مجرد مرأة ومسمع، ولكن أيضا بتدبير وتخطيط نجد أن الدعوة شيء والقول شيء والواقع شيء آخر، لكن هذا الجناب الكريم وجدنا فعله يسبق قوله، تطبيقه يسبق دعوته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، في حق نفسه ومن حواليه حتى الذين تربوا على يديه أبهروا الأمم من حواليهم في حضاراتهم وفي قواتهم المادية وفي تجاربهم وفيما توصلوا إليه من صناعات أبهروهم بالإنسانية التي حملوها وباستقامة التفكير الذي غلب على عقولهم وبحسن المعاملة والمقابلة مع من يقاتلهم فضلا عن من دونه. أبهروا الأمم بهذه المعاني وما فتحوا بلدا إلا وكان من مظاهر هذا الميزان القويم الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفاع الظلم عن أهل البلد ضعفائهم وفقرائهم خاصة وعمتهم عامة، وظلت ديانات غير دين الله موجودة في تلك البلدان التي فتحت بالإسلام ثم عاشوا في كان في هذا الإسلام محروسين في حقوقهم العامة والإنسانية بالإسلام هذا وبجنده وبجيشه الذين رباهم محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فما وجدوا إلا ارتفاع الظلم، وما وجدوا إلا وجود الإنصاف بعد الاعتساف، وما وجدوا إلا أداء الحقوق لكل ذي حق من صغير وكبير وذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم، هكذا وجدوا منهجا قويما عظيما حمله الإنسان يكاد عند إلف الإنسان لأنانياته ولنفسياته ولدواعي شهواته أن يعده من ضرب الخيال وضرب المحال، أو يظن أنه ليس يحمله أحد من بني آدم على ظهر الأرض ففوجئوا أنه قائم وأنه موجود وأنه محمول وأنه مطبق وأنه مذاق وأنه منفذ وأنه متحقق، ولا تزال آثار الاتصال بهذا الجناب تري هذا المشهد في مختلف الأوقات والأزمنة، عندما يغرق الإنسان في مشاهدة الواقع وما يجري فيه الناس، فإذا قدر له ويسرت له الأقدار اللقاء بشخص متأثر بنورانية هذا المصطفى وهديه وجد ما كان يظن أنه قد فقد من بني الإنسان وفقد على ظهر الأرض في كل زمان، هو هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وإلى معنى من هذا يشير بقوله بدأ الدين غريبا مستغربا في دعوته في أسلوبه في حجته في أدبه في كل أساليبه ومعانيه، وسيعود غريبا كما بدأ، أي تنتشر الظلمات والافتتانات بالكلام الفارغ، ولكن يبقى باعث الدين موجود في الأمة، والحياة التي وعد الله نبيه أن تبقى في الأمة لهذا الدين يبقى موجودا، فيعود غريبا كما بدأ غريبا فيصلح كما أصلح أول، ويجد الناس فيه الملاذ والملجأ كما وجدوه في الزمان الأول مع ما اقتضته سنة الله في الأرض من وجود الخير والشر في كل آن، إلا أنه يسطع أحيانا نور هذا ويخفت الآخر ويظهر هذا ويذل الآخر، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين كما قال سبحانه وتعالى. القضية نفسها أننا استخدعنا كثيرا حتى صار في أبنائنا وبناتنا من يجهل عن هذا النبي رافته ورحمته ووضعه القوانين الكبرى لصلاح البشرية كائنة ما كانت، وهذا الذي أشارت لآيات وأشارت إليه أحاديث وحملته سنة صلى الله عليه وسلم حتى أن الحق يقول عن الرسالة كلها وعن مهمة الأنبياء في الأرض، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس، ولم يقل ليقوم أتباعهم وليقوم من آمن بهم، ليقوم الناس بالقسط، فلو طبقت القوانين التي حملها الرسل لصار الناس قائمين بالقسط، صار الإنسان ما يجد فرصة لأن يظلم غيره ولا أن يعتدي على غيره، ولكن خللهم في عدم أخذ هذه القوانين الإلهية هو الذي أوقعهم في أن يعتدي بعضهم على بعض وأن يفكر مع الآخر في كيفية سلب ما عنده أو أخذ ثروته إلى غير ذلك مما دهى الناس على مستوى الأفراد والجماعات والحكومات كذلك على ظهر الأرض. وما شؤون الصراع إلا لانتشار هذا الفساد من الفرد إلى المجتمع إلى الحكومات والدول، فبذلك نشاهد ما نشاهد مما هو جار اليوم. وإلا فالحق يقول في حقيقة هذه الرسالة، يقول إن أنزلنا لك كتابا بالحق لتحكم بين الناس، ولم يقول بين المسلمين ولا بين من، بين الناس بما أراك الله، ولا تكون للخائنين خصيمة. أي خائن لا تدافع عنه، يكون من أتباعك من غير أتباعك من حيثما كان، لست بمدافع عن الخائنين قط. أنت الذي ترفع الخيانة من الأرض، وأنت مركز الأمانة في الوجود، فهو الذي عرف بالأمين قبل أن ينزل عليه الوحي وقبل أن تظهر نبوته صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فالقضية كبيرة وعظيمة جدا، شعورنا بعظمة إنسانية هذا المصطفى وحمله لأداء الحقوق على وجهه حتى مع المخالف، وهو الذي يوحي الله تبارك وتعالى له في وضع هذا الميزان العام للأمة، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ما هناك سبيل أبدا لأن تمد يدك على واحد، لا أذاك ولا عداك ولا منعك أن تحمل الخير لعباد الله وتحمل هذا النور الرحمة. قال خلاص ابعد أي حساسية وأي نفسية وأي داعي وغرض لنفسك أمام هذا الموضوع، فأنت مؤتمن على وحي من عند الله سبحانه وتعالى جاءك، فإن كنت مؤمنا بالله ورسوله فلا يكون شأنك أن تشفي غيظك من أحد، ولكن فقد تزيح من الطريق، تزيح من الطريق الظلمات، وتزيح من الطريق أسباب الهلكة. فإذا لم يعترضوا ولم يودوا فأنت في حل من بلا سبيل لك لأن تضر أحدا منهم أو تؤذيه.
الله أكبر. حبيب، أشرتم إلى عظمة إنسانيته عليه الصلاة والسلام التي لم تكن تتمثل في شخصه فحسب، بل تمثلت في هذا المنهج
المنهج الذي حمله والتربية التي ربى عليها أصحابه.
قبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني، هناك اتصال من أحد المستمعين، تفضل، من معنا؟
معك عمر إسلام بسعيد.
تفضل. ألا شيخ عمر تفضل.
أولا قبل كل شيء نرحب بالحبيب عمر بوصوله إلينا ونقول أهلا وسهلا بوصوله إلى مدينة الشحر،
حفظكم الله.
كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى هذه الإذاعة الطيبة المباركة، إتاحت لنا الفرصة بالالتقاء عبر الأثير مع الحبيب عمر بن حفيظ طال الله في عمره،
حياكم الله.
تفضل بسؤالك.
كل عام وأنتم بخير، ونهنيكم بهذا الشهر العظيم، شهر مولد النبي عليه الصلاة والسلام. سؤالي يا حبيب عمر، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنكر الآن انتشر هنا وهناك، وأولي الأمر يلاحظ هذا المنكر ولم يحرك ساكن، مع العلم أنه لديه القوة والاستطاعة. فما هي الطريقة الشرعية لنا الذين لا حول لنا ولا قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أفدونا جزاكم الله خيرا وشكرا.
نعم حبيب، قبل أن نجيب على هذا السؤال أريد أن أستطرد في حديثكم قبل قليل عن إنسانيته صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه عظمة إنسانيته صلاة ربي وسلامه عليه، فلماذا الآن في هذا الزمن كثرت الإساءة والتهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجناب الرفيع المصطفى الشفيع؟ كثيرا من الإساءات تثار في حقه مع عظمته، وهذه الآيات الظاهرة العيان التي لا تخفى إلا على أحد أبدا. فلماذا هذه الإساءات؟ ما هي الأسباب الحقيقية والدوافع وراء هذه الهجمات المتلاحقة على جنابه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تكون النصرة الحقيقية له عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه وسلم عليه. في استكمال ما بدناه أيضا في مظهر إنسانيته عليه الصلاة والسلام ورحمته وشفقته، نستشهد بحادثة في ما كان في فتحه لمكة صلى الله عليه وسلم، حيث كان مركز الأذالة الذي ناله في الكلام عنه، في عرضه، في جسده، في دمه وحاله صلى الله عليه وسلم، وافتريت عليه الادعاءات، وأوذي أنواع الأذايا، وأخرج من البلد كرها، ثم توبع من وسط هذه البلد بالمقاتلة والمحاربة إلى حيثه، وتجمعوا نحو سكنه نحو المدينة في يوم الأحزاب ويوم اجتماع الأحزاب. هذا مركز الإيذاء له صلى الله عليه وسلم من حين بداية نبوته، يأتي إليه عند دخوله إلى مكة، يشاهد أمامه كلبة معها أبناء صغار كانت ولدتهم في تلك الأيام، وكأنها ذعرة من الجيش لما أقبلوا فوقف صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى بعض أصحابه، قم في هذا المكان ودع الجيش يمر من هناك ولا يقرب أحد حول هذه، لا يؤذنها وأولادها.
الله أكبر.
استعمل جنديا من جندي في وقت فتح مكة،
الله
في وقت حدث عظيم ضخم، أحد يفكر في كلبة ولا يفكر في شيء من هذه الحيوانات. ونجد بعض الناس إذا انتصروا على أي شيء كان ولو في لعب دحقوا ما أمامهم، كسروا ما أمامهم، ولا عرفوا حتى بإنسان فضلا عن حيوان. وهذا في وقت النصر الكبير، يقف متأثرا لمشاعر هذه الكلبة هذا الحيوان، ويقول للصحابة قف في هذا المكان ودع الجيش يمر من الناحية الأخرى، لا يؤذون هذه وأولادها صلى الله عليه وسلم. ويمر عليه الصلاة والسلام بخشوعه وأدبه في وقت نصرته، يكاد أن يمس لحيته وجبهته الشريفة رحله من تطاطئه لله جل جلاله وتوضعه لجناب الحق، ثم يواجه جيش الأذى وجيش العداء وجيش الحرب له صلى الله عليه وسلم، ما تظنون أني فاعل بكم، ويستحون ويخجلون ويسكتون، فيكرر ثلاثا فيقولون خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، وإنما رجعوا إلى الإقرار بالحقيقة بعد أن ذهبت من أيديهم ما يساعد النفس الإنسانية على إنكارها المعروف وعلى جحدها بالحق الواضح. فلما ذهبت هذه الوسائل رجعوا إلى أصل الفطرة وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، وأكد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة التي وصلوا إليها في هذا الظرف، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. ثم نجده أبا بكر الصديق يأتي بأبيه ماسكا بيده ليدخله على صلى الله عليه وسلم في المسجد، فنظر صلى الله عليه وسلم فقال هل تركت الشيخ مكانه فأكون أنا الذي أزور، أنا الذي أتي وأزور هذا، لأنه شايب فما تعذبه يتاتيبه إلى عندي في هذا المكان، وأنا أتي إلى بيته، وذلك قبل أن يسلم أبو حافة والد سيدنا أبو بكر. فقال سيدنا أبو بكر هو أحق أن يأتي إليك يا رسول الله، فوضعه بين يديه وتكلمه صلى الله عليه وسلم، موضع يده الشريفة على صدره وداواه مداواه وعالجه معالجة، فأسلم في مكانه ذلك وشهد شهادة الحق، فهنأ رسول الله أبا بكر بإسلام والده. هذه المظاهر العجيبة التي قامت حتى لما أراد أن يولي عليهم صرف النظر عن جميع الكبار فيهم في السن، لأنه كانت بينهم مواقف ومقاتلات، وما أحب أن يولي الآن باسمه وباسم الإسلام رجل في النفوس منه شيء على آبائهم أو على أخوانهم أو شيء مما جرى في تلك الأيام، فيثقل عليهم الامتثال لأمره فيتناقضون مع الإسلام ومع الإيمان، أو يرتبكون مع هذا الحكم الجديد الذي جاء في مكة بشرع الله سبحانه وتعالى. فقال عتاب بن سيد صاحب 18 سنة تعالى أو قريب من 20 والله على مكة، لم يسبق أنه قتل أحدا، ولم يسبق أنه وقف موقفا هذا الأمير الجديد ضد أحد من أولئك القوم، فكان أقرب لأن يخضع له وأن يقبل، وإن يرى أن الحكم المحمدي لما جاء ما جاء وفي مظهر الحاكم شيء من البغاين التي في نفوسهم عليه، فجاء بها طاهرة صلى الله عليه وسلم، وما لك يقول للسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأعدت بناء البيت على قواعد إبراهيم وأدخلت ما كان أخرجته قريش منه، فترك هذه المهمة مع مكانتها في صدر وعظمتها رعاية لهذه النفوس التي أسلمت قريبا حتى لا تفتتن. فما أعجب إنسانيته وأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. من هذا كله من كله نخلص أنه يعني كيف مع هذا يساء إليه ويعتدى عليه، وذكرنا أن القوم كانوا يتكلمون ويقولون كاهن وساحر ومجنون، فلما ارتفعت عنهم آلات إغراء النفس بالباطل رجعوا إلى حقيقتهم وقالوا وإلى الحقيقة وقالوا أخ كريم وابن أخي كريم، هم نفسهم اللي كانوا يقولون هكذا. وهذا يبين لنا النفس البشرية إنهم في وقت غيظ نفوسهم ومطامعها، منهم الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، ومنهم من يقولوا حديث السن ومتى جاء من بعده، ومنهم ومنهم، فحملهم الحسد على منهم كرأس من رؤوسهم كأبي جهل يقول كنا وبني هاشم كفرس رهان، فاليوم تأتيهم النبوة من أين لنا بنبوة، فيحمله الحسد على مظاهر الدنيا أن يكذب بالذي يعلم أنه صادق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذا كانت النفس البشرية هكذا ثم تصل إلى حد أن تقاتل، إلى حد أن تقاتل، وتماما كما حصل ونقلت لنا أم المؤمنين صفية بنت حيي ما سمعته يوما من نقاش دار بين أبيها وعمها، وكانوا من رؤساء اليهود ومن علماء اليهود أيضا. ولما رجع عمها إلى أبيها سأله أبوها وقال وهي تسمعهم وقال لا كيف رأيت الرجل؟ قال هو من حدثنا عنه موسى، هو المذكور في التوراة. قال فما قررت؟ قال معادته، معادته حسدا منه، أقروا بأنه هو النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى واستيقنت أنفسهم فسمعتهم وكانت تروي ذلك أم المؤمنين. إذا علمت ذلك فلا يبعد عليك كيف مع هذه الرحمة العظيمة وهذا المنهج القويم يسبه اليوم ناس يتكلموا عليه اليوم أو ناس أصحاب الأغراض والمطامع نفسهم الموجودين في العالم الذين يرون أن كذبهم يظهر والزيف ينكشف عند بروز حقيقة هذا المنهج وهذا النور، ويعلم أن دعواهم الحرية ودعواهم الإنسانية ودعواهم حقوق الإنسان ستصبح كلها دعوة باطلة ومزيفة إذا ظهر هذا النور وأبدى للناس الحقيقة. فلغيرة على المطامع والأغراض هي التي حملت أبا جهل وحملت الرعيل الأول وحملت اليهود الأوائل الذين عرفوه فأنكروه، هي التي حملت هؤلاء على أن يسبوه صلى الله عليه وسلم وعلى أن ينالوا منه صلى الله عليه وسلم إلى جانبي جوانب من الغيظ وخوفا من سطوع النور إلى أهل ديارهم ومنازلهم وفي شعوبهم، إذ يرون أن اسم هذا النبي يمتد ذكره وبدأ ينازل عقليات شبابهم والناشئ فيهم وتلتفت الأنظار أن هذا المنقذ للإنسانية، هذا المنقذ البشرية ما تاريخه، فاستعجلوا بعمل مثل هذه الأشياء. فلهذا يكون خير نصرة لهذا الحبيب أن ينصر بهديه أمام هذه الشؤون. هذه أمثال هذه السباب والشتم والنيل منه وهو الأعظم صلى الله عليه وسلم وقع في حياته، وكيف تعامل مع هؤلاء القوم، هم الذين كانوا يقولون كاهن وساحر ومجنون، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. مع ذلك كله اغتنامنا الفرصة لحسن البيان هديه عليه الصلاة والسلام وللنظر في أحوالنا مع أبنائنا وبناتنا كيف أدينا مهمتنا وواجبتنا نحو إنجلاء صورة هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام في قلوبهم وتعلقهم بجنابه الكريم. وربما كانت فرصة لنا في داخل بيوتنا المسلمين ولخطابنا أيضا، فكثير أيضا من جماهيرهم ما كان يهمه أن يعرف شيء عن محمد ولا عن رسول الإسلام، لكن بعد إساءاتهم هذه انفتحت نفسها تقول لما يسيئون وما هو هذا، ما حقيقته، وهل ما يقول عنه حق أم لا، فتتسع. فهم من حيث يريدون أن يعادوا يفتح الله المجال لينتشر نوره أكثر وليصل، وهكذا شأن سنة الله تعالى مع الحق، كلما ورتبت خطة لمعاداة الحق تحولت نتائجها لإظهار الحق ولإحقاق الحق ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. مع هذا كله فحسن التربية وحسن الإجابة منا وطلب الحد من هذه المساوئ من أبوابها وعلى وجوهها، فإنه لا نعدم حتى في مجتمعات الكفر من أناس مسحة إنسانية توجد فيهم ومعنى من الإنصاف بحكم العقل والفطرة يوجد فيهم، فهؤلاء لو أثيرا ضمائرهم وما عندهم من إنسانية للأمر لكان تماما أشد وقعا على المتطاولين، وكان أكثر تفويتا لفرصة أن يستعينوا بتصرفات تكون غير منضبطة من المسلمين أنفسهم. فانظروا هم هؤلاء هم اللي كنا نحدثكم عنه، ورباهم على هذا وعلمهم على هذا، عندما يتجاوز الأمر حده من تكسير شيء أو المساس بشيء لا علاقة له بأمر هذه الإساءات وما إلى ذلك، وسوء المعالجة للأمور من هذه النواحي والشؤون، وإلى حد أن يصل الجهل لبعض المسلمين يقول هذا نصراني الذي يتكلم، أنا بتكلم على نبي عيسى، يقول أنت تتناقض مع نبيك محمد، إذن تخرج عن المنهج من أصله، بل عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه جل جلاله معظم عندنا في إسلامنا وديننا، فلا يتأتى أن نحن نرد على ذاك يقول أنت سبيت نبينا سنسب نبيك، هذا خروج عن منهجنا وعن إسلامنا. فكذلك يحتاج الجواب إلى صواب وإلى اقتداء بمنهج سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم حتى نعرف نرد وكيف ننصر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله بإحياء سنته واتباع واغتنام الفرصة للنشر حقائق عن صفاته وعن أخلاقه وعما بعث. ولا شك أن نوره قادم على العالم كله، وهو الذي وعد من قبل الله أن لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا ودخله دينه بذل الذليل وعز عزيز. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فمع أنواع ما يفعلون من الفتن ويحدثون، وإن كان أنجحها ضربهم لأمته بعضهم ببعض وتجيجهم البغضة والشحنة فيما بينهم ليسلمهم وليتفرجوا، ومع ذلك كله فنور الله باد وظاهر وقادم على جميع بيوت الدنيا كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذا علمنا ذلك نجي إلى أن ما أمرنا به من أمر بمعروف ونهي عن منكر كان قد وضع لنا فيه طرقا وأساليب ومعالجات، وأوجب على كل حسب استطاعته وقدرته ما يليق بهذه الاستطاعة والقدرة، إن قصر فيه أخذ بينه وبين الله تبارك وتعالى. ثم شرع لكل من ينكر المنكر أن يكون على علم، ومن هنا تكلم فقهاء الأمة عما لم يجمع عليه من المنكرات ينكر على العامة أم لا. ثم أن لا يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر منه، فإذا أدى إلى منكر أكبر منه كان الإنكار نفسه منكر، لأنه المراد بإنكار المنكر تغييره كما جاء فليغيره، فلفظة فليغيره وهم مجرد ينكره، فإذا كان الإنكار لا يغير، فإذا كان الإنكار ما هم مجرد لا يغير يزيد المنكر، فأنت ما عملت على تغيير المنكر إذن. فنحتاج إلى أن نستعمل أيضا مستطاعنا وقدرتنا في الوصول إلى تغيير المنكر بما نقدر، فإذا لم يبقى بيدنا وسيلة يقرها الشرع ننتظر فرج الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يقدم ولا بد أن يجي دون أن نتجاوز حدودنا في الأمر ونحول الأمر إلى فوضى بيننا البين، حتى يتحول الأمر إلى تعب أكبر، كما رأينا بعض إخواننا في بعض الدول يقولون إن هذا النظام قتل كذا كذا ألفا فلابد أن نخرجه، فتسببوا في قتل أضعاف العدد الذي ذكروه منهم ومن غيرهم، فكيف نعالج القتل بكثرة القتل؟ نريد أن نبعد الآلة التي قتلت بقتل بعدد أضعاف ما قتلت تلك الآلة، فبقاء تلك الآلة من دون أن يستفحل القتل فيه شيء من النظر. القصد أن ننظر إلى الأمور من زواياها الكثيرة، ونعلم أن الفتن واقعة في الأمة وتأتي منها وهناك، ولهذا كله ليس فيه بعد ولا تقاعس عن أداء الواجب وعن أداء المهمة لكل قادر، لكن من طريقه ومن بابه وعلى ما يؤدي إلى الخير إلى الأمة، ولا أن تتحول الأمة إلى فوضى يضرب بعضهم رقاب بعض ويتفرج الكافر من بعيد ليقتطف الثمار من خلال حركتهم هذه، وكل موغر صدره على أخيه. ومثل الظلم والاعتداء الكبير الواقع مثلا في فلسطين ومن احتلال اليهود للأماكن، وما هو مجرد احتلال للأماكن، احتلال الأماكن ونشر للفساد وانتهاك للأعراض والحرمات وتخطيط لهدم أسس الإسلام من أصله. ومع ذلك كله الأذن بعض ما وجه لبعضنا البعض في دولنا لو توجه إلى هناك لكان فيه معونة وتأييد من الله ووضع لشيء في موضعه. فما الذي يصرفنا أن ناتي إلى الظلم الحقيقي وأن نضع استطاعاتنا وقواتنا هناك؟ إنه لا شك أن هناك من يدفعنا في ذا المكان ويمنعنا من ذا المكان، وإذا صرنا نندفع بدافع غيرنا حيث أراد أن يدفعنا، فمن نحن إذن؟ وما هو انطلاقنا من خلال ديننا أو من خلال شريعتنا وملتنا؟ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويجعل في هذه الذكرى فرجا لهم وكشفا للشدائد النازلة عليهم.
آمين يا رب العالمين. حبيب، مدام تطرقنا إلى ردة الفعل ولابد من توازنها في كل أمورنا وفي أمور حياتنا، نأتي إلى هذا السؤال الذي نريد أن نعرف في حال الشباب وهم بين تيارين: تيار يجتذبهم إلى الانحلال وإلى التغريب وترك الهوية والتحلل القيمي والأخلاقي والتبعية الكاملة للحضارة المادية وزيفها، وبين تيار آخر ربما يهوى التطرف أو التشدد والتعصب بل التهور أحيانا باسم الدين، باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حال الشاب بين هذين الاتجاهين المتعاكسين والتيارين المتضادين يقفون في حيرة، أي الطريقين؟ فهذا يدعوهم بداعي الانفتاح والتحضر، وهذا يدعوهم باسم التدين، وكلا الطرفين على نقيض.
إذا اتضح الجانبان في الإفراط والتفريط علموا ما يجب أن يسلكوا، وهو الوسط الذي بعث به محمد، وهذا يؤكد علينا شدة الاحتكاك والاتصال بسيرته وبكيفية تطبيقه للأحكام التي نزلت عليه المعاملة التي نزلت عليه، لأنه أحيانا يستغل ظاهر معنى غير مراد ليفسر به نص من النصوص. فعندنا نصوص في الغلظة على الذين كفروا مثلا، وإن كان الآن صارت أكثر غلظة بيننا كما أسلفنا على بعضنا البعض ما هي على الكفار، يقول جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم وما هو جهنم وبئس المصير. ويقول أيضا في هذا المعنى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا الله مع المتقين. فإذا ويقول في الآية الثالثة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف تفسر؟ يجب أن نفسرها من خلال أكرم من طبقها وعمل بها، هو الذي أنزلت عليه مرعيله الذي رباه، كيف فسروها؟ كيف طبقوها؟ كيف نفذوها؟ ولا يشك أحد أنهم أول من ينفذها، وما لا يمكن لأحد أن يقول النبي وصحابه ما طبقونها بطبق، هذا ما يتأسى. ولكن رسوله اللي نزلت عليه وصحابته الكرام كيف فهموا الآية وكيف طبقوها؟ نزلت عليهم وعملوا بها، فلم يصدر منهم انتشار سباب ولا شتائم ولا نقض عهد ولا إساءة جوار ولا إضاعة حق ولا تغيير أخلاق، ونزلت عليهم هذه الآيات فصارت غلظتهم لا يسمحوا للظلم أن يستفحل، وصارت غلظتهم وشدتهم لا يسمحوا للأيادي الفساد أن تمتد إلى الأخلاق وأن تمتد إلى القيم، وكانوا سدوا ثغراتها تماما وما قبلوا أن أحدا يلعب بقيمهم ولا يلعبوا بمبادئهم التي جاءت. ففسرت الغلظة بهذا وفسرت الشدة بهذا، فلا يقرون على الظلم كأنما كان، ولا يفسحون المجال للنيل من الخلق ومن القيم التي بعث بها صلى الله صلى الله عليه وسلم. يتجلى هذا في أنه كم سبه اليهود وكم آذاه بأنواع من الأذى بعد الاتفاقية والصلح بينه وبينه، وكان يعرض عن ذلك. فلما مسوا الخلق وبدأت بنو قينقاع يظهرون عورة امرأة خرج إليه
صلى الله
عليه وسلم. هذه الشدة. لكن في خلال ذلك كيف كانوا يبيعون في المدينة، وكيف كان الصحابة يشترون منهم، وكيف كانوا يستاجرون صحابة، وكبارهم أمثال سيدنا علي قد يستاجر عند يهودي ينزح له ماء ونحو ذلك، يعطيه تمرات على ذلك يقوت بها نفسه، وبضعة المصطفى سيدة نساء أهل الجنة هنا، فسح لهم المجال في أراضيهم وفي أمل مهور، وهو الغليظ عليهم لكنه بالمعنى الذي أراده الله، فترجمه هذا في سيرته. فلما مست أيديهم عرض هذه المرأة خرج إليهم صلى الله عليه وسلم وأنهى هذا التطاول في هذه الحدود. أما كثير من لمزهم وغمزهم فقد صبر عليه ولم يكافئهم عليه ولم يبالي بهم، ولكن لما امتدوا إلى الخلق ولم تبدوا إلى العرض وإلى الكرامة لم يصبر على ذلك ولم يتهاون بذلك. فهذا مظهر من مظاهر إيش معنى الغلظة وإيش معنى الشدة التي يعاملون بها.
إذن الأصل القسط في هذا الأمر قبل الغلظة.
نعم، والغلظة نفسها صارت بهذا المعنى معنى من القسط، معنى مثلي أنها كف للمعتد الظالم عن ما تسويله له نفسه من النيل من قيم الناس أو من أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فهي نفسها صارت جزء من القسط، لأن إذا أقيمت بميزانها الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده. كان سيدنا عمر بن الخطاب ومعه مولى له وهو كافر، ويقول له لو أنك أسلمت لقدرنا أن نوليك على كذا وكذا، فيابى، فيقول سيدنا عمر لا إكره في الدين، ما قدر يكره واحد من خدامه والقائمين معه وهو مولى له ومملوك له، ومع ذلك كله ينظر من يرغب ويظهر مع الترغيب الحجة والبرهان، ثم لا يكرهه على شيء عملا بالشريعة، فما أعجبهم وأعجب إنصافهم. فكانت الغلظة والشدة بهذا المعنى جزء من القسط الذي أمرنا به، وجزء من البر كذلك، كما قال لينهكم أن تبروهم وتقسطوا إليه. فإذا جاءت المسألة إلى هذه الانتهاكات كان على حد ما قال لنا فيما بيننا البين، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، قال انصره ظالما مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ قال كفه عن الظلم فذلك ناصره، فهذا هو نصر الله. فكذلك مع غيرنا أيضا، إذا تطاول على الحد قد تركناك على كفرك وما أكرهناك على الإسلام، وقلنا لك لا تحل بين الناس وبين ربهم وبين هذا الخير، فتسول لك نفسك مع ذلك، تمس قيمنا وتمس أخلاقنا أو تصد عن سبيله وتعتدي على الغير، هنا نوقفك، هذا هو نصرك وهذا هو القسط بالنسبة لك. فهذه الموازين الرائعة الغالية التي تركها فينا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يجب أن نفقهها وأن نعمل بمقتضاها.
آمين، اللهم آمين. حبيب، نعود إلى ذكرى هذا الميلاد العطر. كلما هل هلال ربيع الأول وجاءت ذكرى المولد العطرة، ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، كلما تجدد الجدل والنزاع أحيانا حول مشروعية الاحتفال بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن ذلك يحدث بين من؟ بين أشخاص كلهم مؤمنين به محبين له صلى الله عليه وسلم. ألا ترى حبيب أن التنازع والجدل في حد ذاته حول هذه المسألة نوع من الإساءة في حقه عليه الصلاة والسلام، مع التأكيد على أن الجميع لا يقصد ذلك ولا يستشعره حتى؟ كيف أصبحت ذكرى ميلاده صلوات الله وسلامه عليه التي كان يشكر الله عليها طيلة حياته، كيف أصبحت هذه الذكرى المباركة ذكرى خلاف وشقاق، وهو الذي جاء ليجمع الناس ويؤلف بينهم ويوحد كلمتهم؟ ما هي رسالتكم حبيب في هذا الشأن؟
رسالتنا أن يرجعوا إلى هديه الكريم فينكروا ما أنكره صلى الله عليه وسلم، أنكر ما أشرت إليه من الشقاق، من الخلاف، من الجدال العقيم، هذا أنكره. أما ذكر ولادته فهو الذي ذكره،
صلى الله عليه وسلم،
الله ذكره وصحابته ذكروها
رضي الله عنهم.
فنرجع إلى حديثهم، هل مجرد ذكرها ولادة صلى الله عليه وسلم تثير أحدا؟ كائنا ما كان إنه تنطلي الأمور عليهم، ولكن نحب أن ينصف فيما بينه وبين ربه، ويخاطب نفسه بنفسه، ويكلم نفسه بنفسه، ما الذي أنكره؟ ما الذي أنكره؟ إن كان شيئا أنكرته الشريعة فيجب كلنا نتساعد على إنكاره، ما إن كان مجرد التعبير عن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم. نحن أسلفنا ما صح في الحديث من قول العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فرح في ذلك الضياء، نحن في ذلك الضياء، يقول العباس.
الله أكبر.
وهذا الكلام يقول العباس آخر عمر النبي، بعد البعث، بعد الوحي، بعد الهجرة، بعد الغزوات، بعد آخر غزوة مرزقكم، نحن في ذلك الضياء، ضياء المولد، نحن في ذلك الضياء وذلك النور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه. فأي أمر عجب، نحن لا نشك أن أي عاقل من المسلمين لو فرضنا إنسان كتب قصة ميلاد أي واحد من الناس، بل لو فرضنا واحد إلا كتب قصة ميلاد حيوان عنده شاء ولده كتب القصة حقها وجاي يقرأها علينا، ما حد يقدر يقول له هذا حرام أو منكر أو زيغ أو ضلال. طيب إيش معنى في واحد يكتب قصة ميلاد النبي تقول إيش تقدر تقول عليه؟ يعني ما هناك أي مستند ولا نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أتي إلى مفهوم نحن نركبه خطأ في مثل كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لنقيم الدنيا ونقعدها، مع أن النصوص كلها تزجرنا عن هذا الفهم الخاطئ.
صحيح.
وحينئذ نقول ينبغي لكل من هؤلاء ألا يسمح لنفسه تسترسل في الجدل، ولا في اللمز، ولا في الإيذاء للآخرين، كأنما كانوا يعلم أنه كل منهم إن قصر عن فهمه وجود مستند أو دليل فقد اتسع له فهم الآخر. فما الذي يضير في ذلك؟ هذا أمر. ثم كيف يعبر عن هذا الفرح؟ إن كان بعقد مجالس الذكر فهو الذي أمرنا بعقده، إن كان بإنشاد الشعر فيه فهو الذي أنشد في الشعر فيه في مسجده الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ونقرأه في صحيح الإمام البخاري، ونرجع إلى سنة الصحابة وهديهم: كنت أنشده في المسجد، وفي المسجد من هو خير منك؟ يقول سيدنا حسان بن ثابت لسيدنا عمر بن الخطاب كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. فما الذي ينكر إذن؟ ما الذي ينكر؟ أو هو التذكير بهديه أو بشريعته أو بسنة، ما الذي ينكر؟ أو هو الدعاء أو هو التضرع؟ يعني أعمال إذا عرضناها على الكتاب والسنة وجدنا الكتاب والسنة طافحة بالدعوة إليها، بالترغيب فيها. نعم، نقول إذا ادعى أحد أنه يعبر عن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب خمر، فنحن وإياكم جميعا عونا على أن نزجره عن ذلك وننهاه عن ذلك ونبعده، ونقول لا يمكن أن تعبر عن الفرح برسول الله بمخالفة شريعته ولا بفعل أمر نهاك عنه وحرمه عليك. وإذا واحد ادعى أنه يعبر عن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم بخلط الرجال بالنساء بالتبرج وبإلقاء الكلام البذيء القبيح، نقول له ما يمكن أن يكون هذا تعبير، لكن عبر عن فرحك برسول الله بذكرين، بإنشاد شعرين، بدعاء، بدعوة إلى الله، باجتماع على الذكر في المساجد. نعم، هذه أمور مشروعة على يده صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فكيف لا تصح أن تكون تعبيرا عن الفرح برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. من المعلوم أن هذا المعنى كان ثابت في نفوس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. فمع ما أشرنا إلى هذا، نشير أيضا إلى موضوع يوم الاثنين الذي قال: ذاك يوم ولدت به صلى الله عليه وسلم، إنما سئل عن الصيام ولم يسأل عن الولادة، والسائل ما قال له في يوم ولدت يا رسول الله، ولا كيف كانت متى كانت ولادتك، ولكن قال: إني أصوم يوم الاثنين. قال: ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الحديث في صحيح مسلم. كذلك إذا عرفنا ذلك وأيضا نعرف أنه كان يوم بعثته ولم يكن في ربيع الأول بعثته، بعثته كان في رمضان، إنما الاثنين نعم يوم الاثنين يمتد عليه، إنما في ربيع الأول كانت ولادته وهجرته ووفاته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. علمنا ذلك من غير ما شك نجد الصحابة ممتلئين بهذه المعاني كلما ذكر صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على
محمد، وكلما ذكر شيء من أحواله إلى حد أن ينتحب من البكاء أحيانا أبو بكر الصديق خليفته وهو على منبره عند ذكر موقف من مواقفها أو جلسة حضرها معه فيبكي ببكائه من في المسجد عليهم رضوان الله. هذا التعبير عن الولاء والفرح والمحبة بكل هذه المظاهر الطيبة الحميدة كان هدي الصحابة وهدي التابعين وهدي تابعيهم بإحسان. وعلى ذكر القضية أيضا، لا نجد حدوث شيء فيما نعتاده في مثل الشهر المبارك بل في عامة بلاد المسلمين، نجد في هذه الموالد شيئا حادثا، يعني القرآن ما حدث، الذكر ما حدث، إنشاد الشعر ما حدث، كل ما نجد شيء حادث حدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاسم. الاسم ما كان معروف ومشهور في القرون الأولى، المولد 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 هذا الذي ما حدث، ولكن حدث الاسم. فكان يحكي الإمام ابن كثير عن الملك المظفر فيما يعقده ويصفه بالعادل وبالحاكم الصالح وكذا، فيما كان ينفقه من نفقات كبيرة في مولده صلى الله عليه وسلم، وحدث الاسم. فكان الإمام ابن كثير في كتاب التفسير ينقل في أول تفسير سورة سبحان، يقول قال ابن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير كذا وكذا، وفي كتاب في تاريخه تاريخ ابن كثير أيضا يذكر في تاريخه، وقال فلان غير ابن سراج في كتاب المولد كذا وكذا وكذا، فينقل عن كتاب المولد من غير غضابة ومن غير أن يرى اشمئزاز من مثل هذا الاسم الذي حدث، كما حدثت اسم المدارس، اسم الأربطة، اسم المعاهد وما إلى ذلك. هذه الأسماء ما كانت معروفة، لكن نحن ننظر إلى المضمون ما هو، وما إذا وجدنا علم أو وجدنا ذكر أو وجدنا خير حتى صلى الله عليه وسلم ما كان لنا مجال للإنكار، حدث اسم فما عسى أن نقوله. فهكذا يجب أن نرجع إلى أنه بدل الانشغال بهذا نجد ما هو العجز عن حسن أدائنا لدورنا في إنكار المنكر المجمع عليه فيما يحصل، أمور مجمع منكر مجمع عليها بنص الشريعة وباتفاق أئمة الدين، لو صرفنا همتنا لإنكارها وتطهير مجتمعنا منها كان أفضل وخير لنا من هذه اللجاجات وهذه الجدالات. وأنا أتعجب أن يبقى فيها اللجاج إلى مثل هذا ويقول ما الدوافع له، ومع أن المجال مفسوح، كل من لم يحب أن يظهر الفرح بهذه الأعمال الصالحة فما أحد أوجمه وما أحد أوجب عليه، فما داعي إذن للنقاش وما داعي إذن للخوض في مثل هذا، ولكن دوافع النفس أحيانا تخدم سبيل النفس وهو من سبيل الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، فينبغي أن ننشط فيما هو خير محض. وإذا أردنا أن ننكر منكرا فربما بدا لنا من منكرات مجمع عليها في مجتمعنا بدأت تتفشى هنا أو هناك، ونستطيع نتحاور معا ونتعاون على اتخاذ الوسائل الطيبة لنهي هذه المنكرات، وهذا جهد صحيح لا غبار عليه وفيه قربة الله، فلما نتركه وناتي لما لا يقوم على أساس واضح ولا على منهج قويم، ونريد وناتي إلى صغير فرعي أفكارنا لنجعلها الأساس والأصل ولنجادل عليها ونقيم الدنيا ونقعدها من أجلها، والتخلي عن ذلك أولى وأفضل.
نعم حبيب، في ختام هذا اللقاء نحب ومع إهلالة هذا الشهر المبارك شهر مولده صلى الله عليه وسلم، كيف نهيج كوامن الحب في قلوبنا في هذا الشهر ونمتلئ بمحبته صلى الله عليه وسلم ونفعل كل طاقته هذه المحبة في الاتباع لهديه صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الوصايا التي تنصحنا وتأمرنا بها حتى يتفاعل هذا الأمر فينا وندوم عليه في باقي سنتنا إن شاء الله؟
وسيلة التذكر لشؤونه وأحواله عبر سيرته والاطلاع على هديه ومنهجه ومعاملته وخصائصه التي خصه الله سبحانه وتعالى بها وإشاعة ذلك بين أهلنا وأولادنا. وعند ذكره نستحذر أننا نذكر أحب محبوب إلى ربنا أكرم كريم على خالقنا صلى الله عليه وسلم، فنذكره بالتعظيم ونذكره بالمحبة، نذكره باستبعاث العاطفة في إجلاله وإكباره وفي الشوق، نستبعث معنا الشوق إلى رؤيته إلى لقائه. كم بين الصديق وبين رؤيته وهو ينتحب وسط المنبر، كم سنوات له منه،
الله
ما بقي في خلافة إلى سنتين وستة أشهر وملاها بكاء على الفراق، حتى إلى حد أن يقول بعض أهل السيرة إن من أسباب موت الصديق مع أكلة السم التي أكلها الكمد، فالكمد عجل بأثر أكلة السم التي فيه كمد على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمد قلبي على ألم بألم الفراق صلى الله عليه وسلم ومن شدة شوقه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذا علمنا ذلك كله كان أحدهم يذهب إلى بيته فيجلس قليلا فينزعج ويريد أن يخرج ويرى ما له منه أيام، ما له منه أسابيع، هو رآه قبل ساعات
الله.
ولكن يكون بين أهل ولده يقول له بعضهم إني أذكرك وأنا بين أهل ولدي فأصي، فإذا ذكرتك صرت كالمجنون
الله.
ويقول الآخر له أذكرك وأنا بين أهل ولدي فلا أصبر حتى أتي وأنظر إلى وجهك
الله.
صلى الله وسلم وبارك على رسوله. نتذكر هذه المعاني ونخاطب أنفسنا، كم بيننا وبينه وكم لنا من رؤيته وما هو مدى شوقنا إلى هذه الرؤيا، والويل لمن لا يراه يوم القيامة. وقد كان بدأنا بالتشوق وقال وددت أن رأينا إخواننا أول سنة إخوان قال أنتم أصحابي إخوانكم لأنتم بدي آمنوا بي ولم يروني، آمنوا بي ولم يروني، فكان يذكر هذه النقطة وكان بدأنا بالشوق لنا قبل أن نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فيجب أن نعمل هذه العواطف التي على ضوئها تقوم حقيقة التبعية في إقامة السنة النبوية وفي الاتباع للهدي الكريم لمصطفانا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
حبيب هناك قبل أن نختم اتصال وردنا، من معنا؟ من معنا؟ تفضل.
ما هو التغيير العملي لنهضة الأمة وتغيير حالها من الحال الأدنى إلى الحال الأعلى؟
شكرا على هذا السؤال.
وفقهم الله وأخذ بأيدينا وأيديهم أجمعين، ذلك قائم على تقوية الإيمان واليقين وعلى حسن العمل بالصالحات على الهدي النبوي، ونشر ذلك تعريفا وتأليفا وتقريبا ومحبة ومودة وحسن تطبيق للمنهج الإلهي الذي يقول فيه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وهما ركنان يقوم عليهم الأمر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوية الإيمان بوسائله من الطاعات والذكر والفكر الصافي الجميل وفي عظمة الله وفي ملكوته وفي المصير إليه وفي الآخرة وفي منهاج الأنبياء والمرسلين وما إلى ذلك، وبكثرة الذكر لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، تقوية الإيمان وإقامة التقوى أن نتقيه سبحانه وتعالى بأن نرتفع تماما عن إيذاء بعضنا لبعض وسب بعضنا لبعض وعن أموال الآخرين وعن انتهاك حرمات الآخرين عرضا ودما ومالا. ونحن بذلك بالإيمان والتقوى ننتظر فتح بركات من السماء والأرض، والحق لا يخلف الميعاد، أخذ الله بأيدينا وثبتنا ووفقنا لما يحب.
هذا سؤال أرسلته إحدى المستمعات، سؤال خاص، تقول في خلاصته أنها امرأة متزوجة وعندها أولاد، هي متزوجة 20 سنة لمدة 20 سنة تقريبا، وكانت مع أحد زوجات أصهارها في البيت ومعه في هذه معها في هذه معها في هذا البيت، ولكن بعد مجيء الأولاد كانت حصلت بعض المشاكل بينها وبين سهرتها هذه في البيت بسبب الأولاد، وكانت في كل مرة تطلب العفو والمسامحة منها، لكن تكرار ذلك جعل زوج هذه المرأة أن يقول لها خلاص بعد اليوم لا تطلب العفو منها ولا تسامحيها. فهي الآن هذه المرأة في حيرة من أمرها، هل تعصي أمر زوجها وتطلب المسامحة، وهي تعلم أنها إذا فعلت ذلك سيولد بينها وبين زوجها مشاكل بسبب أنها خالفت أمره، فأنها رفض أن تطلب العفو من صهرتها هذه.
أيوة، ولكن اسمه طلب العفو كان راجع إلى أمر يتوجه عليها طلب العفو فيه بحكم شرعي، بأن كان فعلا صدر شيء من الأذى أو من إذاعة الحق، فهنا يأتي أمر شرعي في وجوب التسامح. أما إن كان لمجرد استرضاء النفوس فينبغي أن تحسن المعاملة ولو بغير أسلوب طلب العفو، فتصل إلى المقصود من دون أيضا أن تتعرض لغضب هذا الزوج. ونقول مهما لم يتوجه عليها شرعا طلب هذا العفو فلتحسن أخلاقها ولتتوصل إلى المقصود من طلب العفو بحسن المعاملة ومن دون أن يمس الأمر كذلك، حتى يكون حق واضح لا تستطيع أداءه إلا بطلب العفو منهم. ففي هذه الحالة وحدها لا يكون أمر الزوج عائقا عن شيء مفروض عليها في الشريعة. ولكن هذه أحوال نادرة، وخصوصا ما كان بين الأولاد، الأولاد يحصل بينهم بحكم الصبا شيء من التنازع، فإذا تنازل الكبار ورجعوا مثل عقليات الأولاد فعقليات الأولاد بصغرها تعود بعد دقائق للتصالح.
نعم.
ولكن ذيك العقليات تقع في مشكلة تبقى أياما طويلة ويمتد الوقت من دون تصالح.
نعم.
فلهذا شؤون الأولاد وما يحصل بين الأطفال يجب كل واحد منهم أن لا يعير لها البال الذي يجعله يخاصم ويقاطع، فإنهم ما أسرع أن يعودوا فيلعبوا مع بعضهم البعض لأن الفطرة تتغلب عليهم، وما أمر الطبيعة الذي استغضبه في لحظة إلا مسح بلحظة أخرى تأتي فيما بعد، فلا ينبغي للكبار أن ينزلوا إلى مثل هذا المستوى، وفقهم الله لما يحب.
آمين إن شاء الله. أختم بهذه الأبيات من رائعة أمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيها في مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم: تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت البرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابة، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحابة، سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابا، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. دعوات مباركة حبيب نختم بها هذا اللقاء الطيب.
نتوجه إلى الرحمن أن يبارك الأمة في إهلال هذا الشهر الذي فيه ذكرى ميلاد نبيهم، اللهم بما بينك وبين هذا النبي مما اختصصته وشرفته وكرمته، ارحم أمته وربي أمته وتدارك أمته.
آمين.
وغيث أمته.
آمين.
فضي كروب أمتي.
آمين.
اجعلنا من أوفرهم وأجزلهم حظا ونصيبا.
آمين.
محبتك ومحبته، مودتك ومودته.
آمين.
وعنايتك وعنايته، والقرب منك ومنه، والدنو إليك وإليه، وطاعتك وطاعته، يا من جعلت طاعته طاعتك، ارزقنا كمال الطاعة والاستجابة على منهج الهدى مع مساري المحبوبين من أهل السنة والجماعة.
آمين.
اللهم وتدارك أمته بغياث عاجل، واجعل حظنا وافرا من هذه الليالي وما ينزل فيها من رحماتك الهواطل، وزدنا محبة وزدنا شوقا، وزدنا تقى وزدنا رقيا، وزدنا إنابة وزدنا خشية، وزدنا اتباعا له واهتداء بهديه وتخلقا بأخلاقه.
آمين.
وتمسكا بسنته.
آمين.
اللهم ثبتنا على ذلك.
آمين.
وتوفنا على ذلك.
آمين.
واحشرنا مع أهل ذلك.
آمين.
من عبادك الصالحين وحبك المفلحين، وضاعف البركة في هذه الإذاعة والقائمين عليها.
آمين.
وضاعف النفع بها.
آمين.
جميع المستمعين.
آمين.
وزدهم من نوالك ما أنت أهله، وبارك اللهم لنا في ليالينا وأيامنا هذه وفي هذا التنفيذ الافتتاحي لها في هذه البلدة التي أسست فيها هذه المجالس لتكون الصلة أقوى وليبعد عن النفوس كيد المودي الأغواء. اللهم إنا نسألك أن تبارك في هذه المجالس التي تمتد وتجعل فيها من زيادة الأنوار والصلة بك وبنبيك محمد ما نحوز به الفوز هنا وفي يوم غد. اللهم وبضعف الأجور لمؤسسيها ومن قام عليها. اللهم أدخل عليهم في قلوبهم الروح والريحان والفسحة والرضوان وسلاما منك وسلاما منا وروحا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وضاعف البركة في حضورها وضاعف البركة فيما يجري فيها وضاعف البركة في نتائجها وثمارها ظاهرا وباطنا. وأصلح شؤون الأمة أجمعين. أصلح لنا شامنا ويمننا وشرقنا وغربنا وأعدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الإنس والجن وشر كل ذي شر من الخلائق أجمعين. واجعلنا في حصونك الحصين وحرزك المتين. فر كروب أمة الحبيب وادفع البلايا عنهم وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الضالين آمين. نشكركم مستمعين الكرام على حسن إصغائكم واستماعكم، كما نشكر فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ على ما أتحفنا به وفرغ لنا من هذا الوقت الثمين وقته الثمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أسمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشكر مجددا لكم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربي واحد.